بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أحييكم جميعا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الفضلاء، عندما نتحدث عن هذا الموضوع، عن نبذة عن أسباب وعوامل ظهور الفرق الإسلامية، وكيف أن هذه الأمة تفرقت وصارت شيعا وأحزابا، قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع وعن تلك الأسباب وتلك العوامل، أحب أن أؤكد على أهمية دراسة هذا الموضوع والعناية به. أيها الأخوة الكرام، معرفة سبل الضلال وسبل الانحراف من أهمية المكان، وأنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل، وتقرؤون قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمعرفة سبيل المجرمين أمر عني به القرآن الكريم حتى لا نقع فيه. وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وعمر الفاروق رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فكون واحد منا يتعرف على شيء من أسباب ضلال القوم ويتأملها، لا شك أن هذا مما يعينه على السلامة من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء المبتدعة من أهل الأهواء والفرق. هذا أمر. الأمر الثاني أيها الأخوة الكرام، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفترق، وجاء ذلك في الحديث المشهور الذي يسميه العلم حديث الافتراق. فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. هكذا جاء الحديث بهذه الرواية وبتلك. هذا الحديث حديث الافتراق أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود، وأخرجه ابن ماجه والحاكم. وممن أثبت يعني صحة هذا الحديث الحاكم، فالحاكم صح هذا الحديث ووافقه الذهبي. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: هذا حديث صحيح مشهور. وكذا أيضا الحافظ بن حجر حسنه. فهذا الحديث يعد من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق. وإخباره عليه الصلاة والسلام كان في وقت كانت الأمة مجتمعة على عقيدة واحدة وعلى دين واحد، لكن هذا من الغيب الذي أعلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. وفعلا افترقت الأمة وتفرقت وصارت شيعا وأحزابا منذ ظهرت الخوارج، ثم ظهرت الشيعة، ثم ظهرت المرجئة، ثم المعتزلة، وهكذا استمر ظهور الفرق. ونحن عندما نذكر هذه الفرق التي نص يعني جاء النص عليها باسمها، وهي الفرق الأربعة اللي سميها العلماء الفرق الكبار، وهي الخوارج، الشيعة، المرجئة، المعتزلة، فهذه لأنها هي الفرق الكبار، وهي الفرق التي انبثقت عنها عدة فرق. فأنت الآن تجد الخوارج عدة فرق، الشيعة فرقها أكثر، وكذا المرجئة عدة فرق، وكذا أيضا المعتزلة. هذه الفرق لما افترقت وصارت شيعا وأحزابا، وتجد أن الفرقة الواحدة تنقسم في انقسامات متعددة. هذه الفرق لماذا افترقت؟ ولماذا خرجت؟ ولماذا حصل هذا الافتراق مع أن الجميع كتابهم واحد ونبيهم واحد عليه الصلاة والسلام؟ كان هناك جملة من العوامل ذكرها العلم سواء من المتقدمين أو من المتأخرين أدت إلى ظهور هذه الفرق ونشأتها. هذه العوامل وهذه الأسباب يمكن أن تقسم على طريقة جملة من الباحثين إلى أسباب داخلية وأسباب أو عوامل خارجية. لما نتحدث عن الأسباب الداخلية، من أعظم الأسباب الداخلية وعوامل ظهور الفرق الجهل، الجهل بدين الله، الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد أن الجهل الإعراض عن التفقه في دين الله، الإعراض عن نصوص الوحيين، أدى إلى ظهور هذه الفرق. ومن ذلك مثلا الخوارج كنموذج، نجد أن الخوارج كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقهم، إذن هي مجرد قراءة دون عقل دون علم دون فهم. كذلك أيضا لما تأتي إلى مثلا الذين اشتغلوا بعلم الكلام تجد أنهم أعرضوا عن فهم القرآن، أعرضوا عن تدبر القرآن، زهدوا في نصوص القرآن، فلا تجد هذا العلم ولا تجد هذا الفقه. ومما يؤكد على هذا الأمر أيها الفضلاء أننا كلما ابتعدنا عن زمن النبوة، زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو زمن العلم وظهور الدين وظهور السنة وظهور الفقه في دين الله، كلما ابتعدنا زمنا كلما كانت البدعة أشد وأشنع. ولهذا الآن لما تنظر يعني من خلال المنظور التاريخي تجد أن الفرقة كلما ابتعدت زمنا عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلما كانت أعظم انحرافا وأشد. طبعا هذا كلام في الجملة، فمثلا الخوارج هم أول الفرق خروجا وظهورا، لكن لما تأتي مثلا لفرقة هي تسمى فرقة الجهمية تجد أن هذه الفرقة متأخرة. فالخوارج ظهروا في عهد علي بن أبي طالب معلوم كما لا يخفى، لكن الجهمية لا، تأخروا في أواخر عهد التابعين. ولهذا تجد أن الجهمية أشنع وأخبث من إيش؟ من الخوارج. هذا يؤكد القضية هذه أننا كلما ابتعدنا عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلما كانت البدعة أشد. بل الأمر يعني أيها الفضلاء يعني قد يكون يعني حتى بالنسبة للمكان، يعني كلما ابتعدنا عن المدينة النبي، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المدينة المباركة يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، كلما كان المكان أبعد عن المدينة كلما كانت البدعة أيضا إيش؟ أشد. ولهذا تجد مثلا البدعة التي ظهرت في خراسان، خراسان التي يعني تعتبر إيران الآن جزء منها، تجد أن البدعة التي ظهرت في خراسان أشد من البدعة التي ظهرت في العراق. ففي العراق مثلا ظهر مثلا إنكار القدر في البصرة، لكن مثلا تعطيل الصفات، نفي أسماء وصفاته ظهر في خراسان، ونفي الصفات أشنع من ذاك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن نخلص من هذا أن من العوامل الداخلية ألا هو كما سمعنا ألا هو الجهل. يأتي بعدها من العوامل الداخلية التي أدت إلى ظهور الفرق الإسلامية التأويل الفاسد. التأويل إيش معنى التأويل أيها الفضلاء؟ التأويل هو صرف الكلام، أن يصرف كلام الله سبحانه وتعالى، يصرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن دلالته وعن معناه المتبادر منه ومعناه الواضح البين إلى معان أخرى. فالتأويل الفاسد وإن شئت فقول التحريف كان سببا في ظهور الفرق الإسلامية. ولهذا يقول أحد العلماء وهو ابن أبي العز الحنفي يقول وهل رفضت الروافض وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل الفاسد. فالتأويل الفاسد اللي هو الفهم الفاسد، تحريف النصوص، تحريف نصوص الوحيين، أدى إلى ظهور هذه الفرق الإسلامية. ولهذا تجد يعني هذه الطوائف تحتاج تقول قال الله، لكن لما تأتي إلى تفسيرهم لكلام الله تجد أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف معنوي. يعني مثل ما قال بعض العلماء المعتزلي يجعل القرآن معتزليا، والخارجي يجعل القرآن خارجيا، والرافضي يجعل القرآن رافضيا، كل يفسر القرآن على حسب فهمه الفاسد وحسب تأويله المذموم. الثالث من العوامل الداخلية أيها الفضلاء ألا وهو العجمة، عدمة اللسان، عدم الاهتمام باللسان العربي، اللغة العربية. فسوء الفهم أدى إلى هذا الأمر، العجمة، عجمة اللسان. أنتم تدركون جيدا أن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بلسان عربي مبين، ومعرفة اللغة العربية مما يعين على فهم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه العجمة، عجمة اللسان، أدت إلى ظهور هذه الفرق. ولهذا يقول بعض علماء، يقول هو الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يقول: ولعلك إذا استقرأت أصحاب البدع قال وجدتهم من أبناء سبايا الأمم، وجدتهم من أبناء سبايا الأمم. أنا أقرأ عليكم العبارة حتى يكون أدق: وجدتهم من أبناء سبايا الأمم، ومن ليس له أصالة في اللسان العربي، ومن ليس له أصالة في اللسان العربي. ولهذا تجد مثلا الحسن البصري رحمه الله وهو من التابعين يقول: أهلكتهم العجمة، أهلكتهم العجمة. وأبو عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة، لما حصل وحاور عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة في مناظرة، يعني لا يتسع الوقت في ذكرها، لكن الشاهد أن أبو عمرو بن علاء قال لعمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة، قال: من العجمة أتيت، يعني يقول سبب سوء فهمك أنك عندك عجمة، عجمة في لسانك. وعجمة اللسان عند عمرو بن عبيد أنه كان ما يفرق بين الوعد والوعيد، لا يفرق بين الوعد والوعيد، الوعد اللي هو الترغيب والوعيد اللي هو الترهيب. فكان يقول: إذا الله تعالى وعد بالجنة فالمؤمن سيدخل جنة، وإذا وعده بالنار لابد أن يدخل النار ولا يخرج منها. يقول المرابي: إذا دخل النار لن يخرج منها. فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت. وذكر من العرب كانوا يفتخرون بإنجاز الوعد، ويفتخرون أيضا بإيش؟ بخلاف الوعيد. يعني إذا وعد بجائزة أعطى الجائزة، وإذا أوعد بالعقوبة وعفى يفتخرون بخلف الوعيد. وذكر قول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. المقصود أيها الفضلاء أن عجمة اللسان أدت إلى هذا الافتراق. أيضا عامل رابع من عوامل الافتراق، ألا وهو ما يمكن يسمى بلغة العصر ردود الأفعال، ردود الأفعال، أو ما يمكن يسمى بمقابلة البدعة ببدعة. من المعلوم أن لكل فعل كما يقال رد فعل، فجملة من البدعة إذا نظرت إليها تجد أنها ردود أفعال. يعني مثلا هناك مثلا من يعني من طعن في علي رضي الله عنه بل كفره، اليوم الخوارج، الخوارج هم الذين كفروا عليا رضي الله عن علي، بل وهم الذين قتلوا كما لا يخطر بمجهم الذي قتل عليا. هذا يعني الانتقاص لعلي وهذا البغض لعلي وهذا التطاول لعلي، هناك رد فعل يقابله هو ما عند الشيعة من الغلو في علي بل تأليه علي رضي الله عنه. عندك مثلا هناك مثلا من يعني من أنكر القدر فقابله الضد من ذلك، ألا هو من يقول بالجبر وأن الإنسان مجبور على فعله وليس له اختيار ولا مشيئة ولا أي شيء من الإرادة. كذلك أيضا هناك مثلا من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة، فجاء فريق آخر اللي هم المرجئة فيعني صاروا على العكس تماما، فقالوا إن المعصية لا تؤثر على العبد، وقالوا إن مرتكب الكبيرة يدخل جنة ابتداء ولم يقولوا أنه تحت المشيئة. المقصود من هالأمثلة أيها الفضلاء أن تستصحبوا أن بعض الطوائف عندما تأتي بدعة يقابلونها بالضد تماما، يقابلونها ببدعة أخرى. ولهذا يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي من العلماء المتقدمين، يقول رحمه الله، يقول: البدعة لا ترد البدعة، البدعة لا ترد بدعة، وإنما ترد بماذا؟ ترد بالسنة. هذا عامل أو سبب داخلي من أسباب ظهور الفرق الإسلامية. الخامس من أسباب ظهور الفرق اللي هو اتباع الهوى، نسأل الله العافية. ولهذا سلفنا الصالح يسمون هذه الفرق أهل الأهواء، أهل الأهواء، أهل الأهواء. فتجد هو الهوى لا يتبع الشرع، وهما أمران لا ثالث لهما، إما الإنسان يتبع الشرع وإما يتبع إيش الهوى. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلم. فإن لم يستجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إله هوى، وهذا يؤكد على علينا وعليكم أن الإنسان عليه أن يجاهد هواه، وكما ورد في الحديث لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلا بد الإنسان يجاهد هواه. قال تعالى ونهى النفس عن الهوى. فالقصد أنك لما تنظر لطوائف هذه الفرق الإسلامية تجد أن اتباع الهوى والإعراض عن الهدى اللي هو نصوص الوحيين كان من أسباب ظهورها وانتشارها. أخيرا سبب يعني دا يعني سبب من أو عامل من العوامل الداخلية ألا وهو الجدل، الجدال المذموم، لأن الجدال هناك جدال محمود. قال تعالى وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، لكن نحن نتكلم عن الجدال المذموم. فكان الجدال المذموم والخصومات في الدين من أسباب ظهور الفرق. ومن ذلك مثلا الجهم بن صفوان، هذا رجل من رؤوس البدع وهو من أصحاب البدع المغلظة الشنيعة، ونجد أن جملة من العلماء كفروه. نجد أن الجهم بن صفوان كان صاحب جدال، وكان يجادل وليس عنده أهلية، ولهذا جادل طائفة اسمها طائفة الصمانية من الهند فشككوه فترك الصلاة 40 يوما صلى الله عليه، ثم بعدها انتقل ما أطم من هذا وشد. المقصود أن 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 هذا الجدال المذموم والخصومات أدت إلى التفرق والتشرذم وأدت إلى الشكوك، إلى وقوع الشك. ولهذا جاءت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحذر من ذلك وتذم ذلك. في حديث أبي أمامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وهذا الحديث خرجه أحمد وغيره. عندنا حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي خرجه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الذي هو كثير اللدد كثير خصومة. فالمقصود أن الخصومة في الدين هي من أسباب ظهور هذه الفرق. ولهذا يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول لحظة الأثر ماذا يقول عمر، يقول من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ما معنى هذا؟ يعني الذي يجعل دينه غرضا يكون هذا الدين دينه مستهدفا بالخصومات والجدل والقيل والقال أكثر التنقل، يتنقل يكون له كل يوم دينه مذهب يتشكك، فاليوم له مذهب وغدا له مذهب، لا يستقر على دين ولا يعقب هذا الجدل إلا الشك والحيرة والقلق. سلفنا الصالح حذروا من الجدل، وحذروا من الجدل المذموم، وحذروا من الخصومات. ولماذا حذروا؟ لأن الجدل فيه مفاسد، ومن أعظم مفاسده هذه المفاسد الثلاثة. أولا أن الجدل يورث الشك، الجدل والخصومات تورث الشك. والأمر الثاني أن الجدل المذموم والخصومات تورث ماذا؟ تورث قسوة القلب، لأن الشخص عندما يجادل ويكون مقصوده الغلبة والانتصار لرأيه ولنفسه فتجد تأتي قضية قسوة القلب، لأن همه حظ النفس، همه أن يتغلب. والجانب الثالث المسألة الثالثة أن الذين يشتغلون بالجدل على حساب العمل، تجده يجادل ويترك العمل. ولهذا يقول أوزاعي رحمه الله يقول إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل وترك العمل، تجده يجلس ساعات طوال يجادل. ولهذا تجد في كتب المبتدعة ما يسميه العلماء بالفنقلة. إيش معنى الفنقلة؟ يقول فإن قلتم كذا قلنا كذا، فالمسألة كلها فنقل، فإن قلتم قلنا، ويعيشون في هذه الدوامة وفي هذه الحيرة متنقلين من مذهب إلى مذهب. هذه أيها الأخوة الكرام جملة يعني من ما يمكن يقال عنه أنه من العوامل والأسباب الداخلية التي أدت إلى ظهور هذه الفرق التي تنتسب الإسلام. بعدها نشير إلى العوامل والأسباب الخارجية، ونقصد العوامل الخارجية يمكن نحصرها في هذه الأسباب الأربعة: العامل الأثر اليهودي، الأثر النصراني، الأثر اليوناني، والرابع الأثر الشرقي، يعني ونقصد الأثر الشرقي اللي هو مثل الأثر الفارسي والهندي ونحو ذلك. قبل أن نبدأ بهذه الأمور طبعا ينبغي أن نتنبه الإخوة الكرام إلى أن أعداء الله من اليهود والنصارى ونحوهم هم لا يريدون الخير لهذه الأمة، والله سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، هذا كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وخلق اليهود والنصارى وخلق الجميع، هو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، هم لا يريدون الخير لنا. والله تعالى قال أيضا قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه حقائق قرآنية يا إخوان ينبغي أن لا تغيب عنا في زحمة الأحداث وفي خضم صخب الحياة. بعدها نشير إلى شيء من هذه العوامل الخارجية، ونبدأ بالأثر اليهودي. سلفنا الصالح الذين عنوا بتحقيق المقالات والفرق يؤكدون على أن مثلا عبد الله بن سبأ اليهودي والذي أسلم نفاقا أنه دخل في هذا الدين من أجل أن يفسده، كما فعل بولس الذي دخل في النصرانية من أجل أن يفسدها. أثر اليهودي على الفرق ظاهر، لا سيما فرقة الشيعة. نعطي أمثلة كيف أن الأثر اليهودي ظهر على الفرق الإسلامية. هو يظهر جليا على طائفة الشيعة، وهذا أمر ذكره المتقدمون. لما تأتي مثلا الإمام الشعبي رحمه الله من التابعين المتقدمين ذكر هذا، ذكر أوجه الشبه بين اليهود وبين الرافضة. وبعض المعاصرين كتب كتاب في مجلدين بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة اليهود، كتاب في مجلدين ذكر أوجه الشبه بين الفريقين. لكن الذي همنا أن نذكر أمثلة في هذه العجالة. فأنت الآن لما تنظر عقائد الروافض تجد أن جملة منها مأخوذة من إيش؟ من اليهود. قضية مثلا ما يسمى مثلا بالوصي، هم يقولون أن لكل نبي وصي. نعم. فمثلا لما يقول لكل نبي وصي فيقول لك مثلا أن موسى وصيه يوشع بن نون. فهذه نقل عبد الله بن سبأ فقال أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ووصيه إيش؟ علي بن أبي طالب. عقيدة مثلا البداء، وهذه عقيدة يعني خبيثة فيها انتقاص لله تعالى وأنه ليس بكل شيء عليم، هي موجودة عند اليهود ثم يعني سرت عند الروافض وموجودة في كتب عقائد الروافض. أيضا نترك الكلام عن يعني تأثر الرافض اليهود، لكن نذكر أمثلة أخرى من تأثير مقالة اليهود على بعض الفرق الإسلامية اللي هو التجسيم، ويعني القول بتشبيه الرب سبحانه وتعالى مخلوقاته، هذه موجودة عند اليهود. اليهود أخزاهم الله ينتقصون الله، وأنتم تقرؤون القرآن، اليهود قالوا عن الله أن يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك، وقالوا إن الله فقير. فالتجسيم ووصف الله تعالى بصفات المخلوقين هذا موجود عند اليهود، انتقل عند الرافضة، لكن عند الرافضة من عند المتقدمين منهم. فلما تنظر إلى عقائد الرافضة المتقدمين الأوائل تجد أنهم مشبهة. من أين أخذوا؟ تأثرا بإيش؟ باليهود. هذا مثال ثاني. نذكر من ذلك مثلا يعني يمكن نشير إليه أن اليهود كما لا يخفى عليكم الديانة اليهودية فيها آثار وأغلال، فيها آثار وأغلال. يعني هذه الآثار والأغلال تجد أنها سرت عند المعتزلة ونحوهم من الوعيدية الذين يجعلون المرتكب الكبيرة مخلد في الجحنة. يعني لما يأتيك شخص مسلم ويعني وفعل كبيرة ثم تخلد في النار، هذا طبعا لا شك أنه يعني خلاف النصوص الشرعية وخلاف مذهب السنة، لكنه أيضا هو أصار أغلان، يعني تجعل الذي ارتكب كبيرة تجعله مثل الكافر. فهذه الآثار التي عند اليهود سرى أثرها عند بعض الطوائف، ويتمثل ذلك في طائفة الوعيدية التي حصل منها أنهم حكموا بتخليد عصاة المحدث. هذه أمثلة ونتف من قضية تأثر إيش؟ تأثير أو تأثر الأثر اليهودي على الفرق الإسلامية. نأتي إلى الأثر النصراني، أن النصارى لهم تأثير، ونذكر على هذا أمثلة. من ذلك القدر، نفي القدر من الأقوال التي تذكر في كتب الفرق الإسلامية، أن الذين تأثروا وقالوا بنفي القدر من أهل الإسلام تأثروا بالنصارى. فمن النصارى من كان ينفي القدر، من ينفي القدر وانتقل ذلك إلى بعض الطوائف، وهي طائفة القدرية الذين أنكروا القدر. وفي هذا المقام يعني قصة ذكرها اللالكائي في كتابه، أن عمر رضي الله عنه فاروق كان يخطب في جابه بدمشق، فقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فكان موجود أحد القساوسة النصارى، فلما سمع الفاروق يقول ومن يضلل فلا هادي له، قال هذا النصراني: إن الله لا يضل أحدا. لاحظ النصراني يقول هذا الكلام لأنه يعتقد إنكار القدر. فبلغ عمر مقالته، قال: بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وأضلك ويميتك ويدخلك النار. ثم قال: ولولا لك عهد عندي لضربت عنقك. فالمقصود أن النصارى كانوا يجاهرون بهذه المقالة في عهد مبكر، والرجل يجاهر بهذه المقالة في حضرة الفاروق عمر رضي الله عنه. ولهذا قال أن من الأوائل الذين قالوا بإنكار القدر رجل نصراني اسمه سوسن، وانتقل ذلك إلى طوائف القدرية من أمثال المعتزلة ونحوهم. المقصود أن إنكار القدر هو عند النصارى، وسرى إلى بعض الطوائف الإسلامية، ولا يزال لا تزال بعض الطوائف الإسلامية على هذا المذهب الفاسد. هذا مثال. مثال آخر ألا وهو الإرجاء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حضر هذه الأمة ترجمان القرآن، قال: اتقوا هذا الإرجاء، اتقوا هذا الإرجاء، فإنه شعبة من النصرانية. أخرجه اللالكائي، يقول: اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. فجعل الإرجاء شعب النصرانية. ما وجه ذلك؟ الله أعلم بمراد ابن عباس، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن فيه قدر مشترك وقاسم مشترك بين الإرجاء والنصرانية. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنت لما تنظر إلى الإرجاء تجد أن المرجئة يعني يهونون من شأن العمل، هم سموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن الإيمان، أخروا العمل عن الإيمان، يهونون من شأن العمل من الأعمال وترك المحرمات، يهونون من شأنهم. والنصارى لهم نصيب من ذلك. فالنصارى الذي يعني يقرأ مثلا حالهم تجد أن النصارى لا يحرمون إلا ميتة، ما عنده شيء اسمه ميتة. اليهود كانوا تعرفون يعني لا يأكلون لما كان مذكر، النصارى يأكل ميتة، يأكل خنزير، يعني تجده لا يتنزه عن الخبائث. النصارى ما عنده شيء اسمه ختان، يعني احتراز من النجاسة. فتجد قضية الجرأة على المحرمات وعلى ذلك موجودة عند النصارى، كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح من مد الذي مسيح. هذا الموجز. الموجز من الأثر النصارى على الفرق الإسلامية ألا هو أثره على التصوف. فالآن لما تأتي مثلا التصوف تجد فيه. ولهذا مثلا يقال محمد بن أبي سليمان رحمه الله من المتقدمين، من العلماء المتقدمين، لما لقي أحد العباد اسمه فرقد عابد من الأوائل وقد لبس شيئا من الصوف، قال: ألقي عنك نصرانيتك. فلبس الصوف عند الصوفية ما كان معهودا عند يعني الأوائل. فلهذا حماد بن أبي سليمان وهو عالم فقيه لما رأى فرقدا وهو عابد قال: ألقي عنك نصرانيتك. قضية مثلا الغلو في العباد هذا موجود عند النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذا الغلو تجد أيضا ظهر جليا عند الصوفية. قضية تعظيم الشيخ عند الصوفية و يعني تذلل المريد لما يسمى بالشيخ ربما مثلا خضع له، بل ربما يعني سجد له، بل ربما حلق شعر رأسه تقربا للشيخ، هذا موجود عند الصوفية ولا يزال كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السلفيين وغيره. هذا مثال ثاني، لعل نكتفي بالأمثلة. ننتقل للأثر الثالث من العوام الخارجية، ألا وهو الأثر اليوناني، فلسفة اليونان. هذه الفلسفة لما ترجمت وبالذات في عهد المأمون الخليفة العباسي المشهور، يعني جرت على الأمة الويلات. هي فلسفة وثنية، يقول أصحابها أن الفلسفة التي ترجمت هي فلسفة أرسطو. أرسطو رجل يقول بقدم العالم، يجعل العالم قديما كقدم الرب، ولا يثبت نبعه ولا نشورا. هذه الفلسفة ترجمت ويعني تلبس بها من تلبس وعظمها من عظمها، من أمثال ابن سينا، من أمثال الفارابي، من أمثال ابن رشد الحفيد. فالمقصود أن هذه الفلسفة جرت على الأمة الأويلات. ولهذا نقل عن ابن تيمية رحمه الله عبارة، وشيخ الإسلام عنده من رحابة الصدر والعدل الشيء الكثير، لكنه يدرك جليا ما يعني خلفته هذه الفلسفة من شرور وويلات لا تزال أمة تعاني منها. كان ابن تيمية يقول: ما أظن الله تعالى يغفل عن المأمون، ما أظن الله تعالى يغفل عن المأمون جزاء ما صنع. لأن المأمون كان ممن حرص كل الحرص على ترجمة هذه الفلسفة الوثنية التي جرت على الأمة أنواع من الشر والويلات. فالأثر اليوناني أثر على الأمة. ولهذا مثلا لما تأتي للمعتزلة الذين أثروا على من جاء يعني بعدهم كالشاعر ونحن، قضية نفي الصفات هذا عندهم موجود عند المعتزلة كما لا أخبر. قضية نفي الصفات إن الله تعالى لا يصل لها بالعلم ولا بالقدرة، تعالى الله عن ذلك. هذا من أين أخذوا؟ أخذوه من الفلاسفة. وهذا كلام من الذي يقول لهم أخذوا الفلاسفة؟ هذا كلام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري هذا يعني إذا قال شيء عن المعتزلة فحسب كذا، رجل جرب الاعتزال 40 سنة، 40 سنة ومعتزلي، فيعرف خفايا ودقائق المذهب المعتزلي. فهو يقول أن إنكار الصفات من عند المعتزلة أخذوه من الفلاسفة. هم المعتزلة يعني كما يرى بعض العلم يعني لم يجرؤوا على إنكار الأسماء وإنما أنكروا الصفات. فالمقصود أن الأثر اليوناني ظاهر على هذه الفرق، لا سيما فرق المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم. عندنا أن ننتقل للأثر الشرقي، من جهة العبارة نقصد الأثر الشرقي الأثر الفارسي والهندي هكذا بهذا التجوز. فنذكر أمثلة على هذا. مثلا عندك التناسخ، القول بالتناسخ وهو من عقائد الهندوس كما تعرفون. والتناسخ هو نوع من إنكار البعث المشهور، يقول الشخص إذا مات نعم تنتقل الروح إلى كائن آخر. إن كان الرجل هذا الذي مات رجل طيب تنتقل روح إلى شخص آخر مثله، وإن كان خبيثا انتقلت إلى حيوان. المهم هو نوع من إنكار البعث المشهور. عقيدة التناسخ هذه موجودة عند الهندوس ولا تزال، انتقلت إلى بعض الفرق الغالية. فابن حزم يقول أن طائفة الكيسانية والشيعة عندها القول بالتناسخ، بعض ولاة المعتزلة عندهم القول بالتناسخ. هذا مثال. المثال آخر قضية مثلا القول بوحدة الوجود، أن الرب هو العبد. ذكروا أن هذه موجودة أيضا عند الهنود عند والعكس على غلاة الصوفية كذلك. قضية الهندوس في قضية العبادة، مما يعتقده عباد الهندوس أنك إذا أردت أن الصفاء لروحك والنقاء لهذا الروح عليك بتعذيب الجسد. هذا يعني هذا الفهم انتقل للصوفية، فتجد من الصوفية من يعني يعذب جسده من أجل صفاء الروح. فهذه أمثلة تبين لك أن هناك أثر، الأثر أيضا الأثر الفارسي تجد أيضا واضح أيضا كذلك على مثل الشيعة في قضية تعظيم سلمان الفارسي. هو لماذا يعظم سلمان الفارسي عند الشيعة؟ لأنه فارسي يعظم، بل وصل أمر بعض الشيعة يعظمون أبو لؤلؤة لأنه فارسي ولأنه قتل عمر. العمر هو الذي قضى على إيش؟ على دولة فارس وفتح الله على يديه. هذه أيها الأخوة الفضلاء يعني جملة من حديث عن العوامل الخارجية، سواء كان الأثر اليهودي أو النصراني أو الأثر اليوناني أو الأثر الشرقي فارسيا كان أو هنديا. وعندما نذكر هذه العوامل وتلك الأسباب يعني ونختم به هذا اللقاء، المقصود من هذا أولا أن ندرك نعمة الله علينا أن هدانا الإسلام وأن هدانا للسنة، فلا نقول لك ما قال أهل الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا أمر. والأمر الثاني كما قلنا ونؤكد أنه عندما نتحدث عن هذه الأمور ينبغي الحذر منها، نحذر من الهوى، نحذر من الجهل، نحذر من يعني التأويل الفاسد. كذلك أيضا ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى عدوه سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيره، فكما سمعنا الآية الكريمة ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا المقصود من هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز والعبد اللطيف على هذا الإيجاز وهذا التوضيح. حتى نترك المجال للأسئلة والمداخلات، هناك بعض الاستفسارات حول ما طرحه الشيخ. الاستفسار الأول يستفسر عن قضية الإسلامية، الفرق الإسلامية، وهل جميع ما ذكرته من فرق تدخل في دائرة الإسلام؟ الاستفسار الثاني عن قضية العجمة، ويقول يعني هناك من العلماء الذين لم يكونوا من أهل اللغة العربية كالبخاري والترمذي وأحمد، فهناك استفسار حول هذه القضية. والأخير الترجمة، هل هي على عمومها ترجمة اليونانية أم أن هناك استثناء لبعض الترجمات؟ نترك المجال لفضيلة الشيخ ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة عندما نقول فرق الإسلامية، يعني هذا تعبير معروف عند العلماء، يعني كما قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الشهير مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فهم عندما يقال الإسلاميون أو يقال مقالات الإسلاميين فالمراد بالإسلاميين الذين ينتسبون الإسلام، وهم يسمون أهل الإسلام، يسمون أهل القبلة، ويسمون أهل الصلاة. كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه مع المسلم. فهم يسمون فرق إسلامية أو يسمون أهل القبلة باعتبار أنهم ينتسبون الإسلام، لكن هل يعني بالضرورة أنهم يعني كلهم على الإسلام ولم يخرجوا منه؟ لا، هذا في تفصيل. فأهل البدع وأهل الأهواء منهم من تكون بدعته مكثرة ومنهم من تكون بدعته دون ذلك. ولهذا الحديث الذي سمعناه قبل قليل، حديث الفراق، والذي جاء فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يعني أن هذه 73 أن مخلدة في جهنم، لا، ليس كذلك. بل هذه الفرق منها من تكون بدعته مكثرة كالبدع الغالية المغلظة، مثلا قضية مثلا يعني مقالات الباطنية، مثلا جملة مقالات الرافضة. هناك لا، فرق يعني ليست مقالتها تعتبر بدع مكثرة كعموم المرجئة، وهناك بدع محل خلاف العلم، يعني بدعة الخوارج هي مكثرة أم لا، هذا محل خلاف. فالمقصود حتى يعني لا يتعجل في هذا الباب، لا سيما في باب التكفير، وينبغي الانتباه له أن هذه الطوائف منها من تكون يعني من يكون تكفيره ظاهر بين، مثل قضية الطوائف الباطنية الإسماعيلية الدروز النصيرية، أو لا يعني كما ذكر أهل العلم عموما حتى غير أهل السنة، لا أكثر من يهود النصارى. وعندك طوائف هم ليسوا لا يخرجون من ملة عند الجمهور كالأشاعرة كمثلا عموم المرجئة، وهناك طوائف يعني نجد أن العلم تنازعون في تكفيرهم كالخوارج. فالخوارج بعضهم يعني يرى تكفيرهم، لكن جمهور الصحابة لا يرون تكفيرهم. هذا المقصود بهذا. لكن عندما يقال الفرق الإسلامية أو يقال الإسلاميون أو أهل القبلة باعتبار أنهم ينتسبوا الإسلام، لكن قد تجد ينتسب الإسلام لكنه إيش قد إيش قد خرج منه لأنه تلبس بناقض من نواقض الإيمان. لا، هو كلام يا إخوان في قضية العجمة، ما هي العجمة؟ يعني نقصد بها عجمة اللسان، يعني لا يعني كون مثلا جملة من العلماء يعني ليست أصولهم يعني ليسوا من 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 جزيرة العرب، لكن المقصود بها عجمة اللسان. وإلا من تكلم العربية فهو عربي، ولهذا تجد أحيانا بعض الناس تجده عربي في المكان لكن عنده عجمة اللسان، فالمقصود بذلك عجمة اللسان التي أدت إلى سوء فهم. ولجملة من علماء الحديث علماء التفسير هم ليسوا يعني عربا، يعني هم على ذلك هم الذين يعني حصل أيديهم خير كثير من نشر علمي وإذاعتي. المقصود أيها الفضلاء أن المقصود بذلك عجمة اللسان، عجمة اللسان التي تؤدي إلى سوء الفهم. أما قضية الترجمة ف يعني الكلام عن ترجمة فلسفة اليونان، فلسفة اليونان فيما أعرف الفلاسفة اليونانيون لهم كلام في الإلهيات ولهم كلام في الطبيعيات والرياضيات، يعني كلامهم في الرياضيات يعني الأمر فيه يعني واسع كما هو عندكم تعرفون، ما يعني نظرية فيثاغورس وغيره، لكن هو الكلام الذي للأسف أنه الكلام عنه نحن نتحدث عن أنه أن ترجم كلامهم في الإلهيات فيما يتعلق بما يسمى واجب الوجود. فالكلام في الإلهيات كلامهم يعني في غاية السوء، يعني هؤلاء الملاحدة أقصد بذلك أرسطو وفلسفة هي التي هي نقلها ابن سينا وغيره، هي فلسفة وثنية، رجل لا يثبت لله تعالى لا اسما ولا صفة. نعم، فتجد هؤلاء يعني هم يقولون ينكرون المعاد، يعني الفلاسفة اللي نتحدث عنهم الآن ما عندهم شيء اسمه بعث ولا نشوف، نسأل الله العافية. هذا موجود عند ابن سينا العالم حاطنا من علماء الإسلام ورافعين فوق رؤوسه، رجل ينكر البعث والنشور. أبو حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي كفر ابن سينا، قال ابن سينا كافر لأنه قال كذا كذا كذا، لأنه أنكر أن الله تعالى بكل شيء عليم. يعني ابن سينا يقول الله تعالى ليس بكل شيء عليم، لعلك هذا مسلم يقول الله تعالى يعلم الكليات لكن ما يعلم الجزئيات. يعني احنا الان جالسين في بيت البندر يقول الله تعالى ما يعلم هذا اعظم التنقص لله سبحانه وتعالى. هذا قاله ابن سينا، وقضيتنا يقول بكلام العالم يجعل العالم ملازم للرب، لا يعني يقول الرب قديم والعالم قديم كلهم على سواء على حد سواء، وان كان بعد النشور. فهذه المقصود من هذه الفلسفه التي تتعلق بالالهيات هي التي جرت الامه الويلات. يعني والله اعلم.
نترك الآن المجال للأسئلة والمداخلات. قبل ذلك بحمد الله أذيعت محاضرة الشيخ سليمان الماجد بعنوان حقوق العصاة قبيل شهادة الشهر المبارك في إذاعة القرآن الكريم، حتى يعم الفضل هذا اللقاء وينتشر إلى رحاب أوسع. من عنده سؤال واستفسار؟
في الحقيقة نشكر لأبي بندر تبنيه واحتضانه لهذه الحلقات والدروس الشرعية، ونشكر للشيخ هذه المحاضرة والدرس القيم. في الحقيقة لدي سؤالان. السؤال الأول يتعلق كيف ننظر للتصنيفات الحديثة، مثل أن يقال هذا سلفي وهذا إخواني وهذا تبليغي وما إلى ذلك، هل ندخلها في مسألة الفرق؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني كيف ننظر للفلسفات التي وجدت قبل الإسلام، مثلا ظهرت في الصين فلسفتين، الأولى كانت عن اسمها بالإنجليزي الكونفوشيزم والداوزم اللي هي فلسفة كونفوس وفلسفة الداو، أو الفلسفات الهندية كالبوذية وما يتصل بها، أو ظهر في اليابان فلسفة تطلق عليها الشنتو، أو الفلسفات الأخرى. كيف ننظر لهذه الفلسفات؟ هل نتعامل معها فيما يتصل بالجانب الأخلاقي باعتبار أن جزء منها تأسس على القيم الإنسانية العالمية أو الأخلاقية، أو ننبذها باعتبارها غير مؤسسة على الدين؟ السلام عليكم.
والله الذي أفهمه أيها الأخ الفاضل بالنسبة للسؤال الأول، قضية ما يقع في الحاضر من التصنيفات إخواني تبليغي ونحوه، يعني هذه أقرب ما تكون للمناهج والمدارس الدعوية، يعني مثل ما نحن نقول عندنا حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي، هذه مدارس فقهية وليست فرق يعني كالخوارج والمعتزلة والشيعة، فكذلك أيضا فكمان عندنا مدارس فقهية، فتجد مثلا الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي مثل الفقهية، وتجد هو مالكي لكنه سلفي المعتقد، أو مثلا حنفي سلفي المعتقد، فهذه مدارس فقهية يسع الخلاف فيها. كذلك أيضا لما نقول مثلا هذا سلك مسلك التبليغ، ولا سلك مسلك الإخوان، ولا مسلك السلفيين في الدعوة، هي مسالك دعوية، لكن منها ما هو يكون أقرب إلى الحق والدليل من غيره، ليس على سواء. نفس الكلام مثلا لما نأتي مثلا المذهب الحنفي أو المذهب الحنبلي، تجد أن هؤلاء يتفاوتون في القرب من إيش، من الحق. أما يظن أن والله فرقة مثلا التبليغ ولا فرقة الإخوان أنها من تحشر ضمن 72، فليس الأمر كذلك. ولهذا قد تجد الشخص أحيانا ينتسب هذه التوجهات تجده على طريقة أهل السنة، وقد تجد لا عنده نفس إيش، نفس بدعي. يعني قد تجد مثلا شخص مثلا هو من الأخوة لكن على طريقة السنة، وقد تجد من الأخوة لكنه عنده إيش، نفس بدعي. هذا ما يتعلق بها المسألة. أما ما يتعلق بالقضية الثانية فجملة على حسب معلومات المحدودة، يعني لما ذكرت مثلا ما سمته بالفلسفة البوذية والكونفوشيوسية، هذه يعني هي طبعا هي نحل ليس لها أصل سماوي، وأقرب ما تكون يعني النحل الوثنية. والتعامل كما لا يخفى على الجميع، التعامل معهم ومع غيرهم هو ينبغي أن يكون بعلم وعدل، أن نتعامل مع هؤلاء بعلم وعدل، فالحكم على شيء فرع تصوره، ولا بد من العدل معهم، فالعدل مطلوب مع الجميع حتى مع الكافر. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. وأنا أتصور يعني أحسن دعوة هؤلاء وبلغت رسالات الله ودين الله سبحانه وتعالى بكل قوة وبكل ثقة، ما يكون في انهزامية، أنا أتصور هؤلاء سيدخلون في دين الله أبواجا. اللهم استعان. هذا ما عندي. الله
دكتور سعد العريفي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بهذا اللقاء في هذا المجلس المبارك الذي طالما ارتدناه دائما لننهل من العلوم المختلفة. والشكر موصول لأبي بندر جزاه الله خير، وقد عاد والعود أحمد، كما ذلك كما أثني على شكر الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف جزاه الله خير في هذا الموضوع الحساس المهم جدا في هذا الوقت، فهو موضوع الساعة. وقد كنت أتمنى لقاءه، فالحمد لله أن التقيت في هذا المجلس المبارك. إخواني، أولا أقول نستخدم المصطلح القرآني. القرآن صنف الناس عموما إلى ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. ما فيه، إذا استعرضنا القرآن وتدبرنا القرآن لا نجد أكثر من هذه الأصناف الثلاثة: إما مؤمن ظاهر الإيمان، وإما كافر ظاهر الكفر، وإما منافق مهما كان نوعه يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وقد جاءت آيات النفاق في كثير من القرآن، وخاصة في البقرة أكثر من آيات أهل الإيمان والكفر، وذلك لخطرهم والتحذير منهم. ووردت كذلك في سورة النساء، ورد سورة كاملة عن تتحدث عن المنافقين، وخاصة النفاق الاعتقادي اللي هو العقيدة الآن اللي احنا بصددها الآن. لذلك هذا المصطلح مهم جدا، هو المصطلح المنافقين. نعم، هذه الفرق كلها التي تبطن خلاف ما تظهر هي أسبابها النفاق طبعا. والنفاق لها أسباب كثيرة، وقد ظهرت في المدينة بشكل واضح. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان ينضم له الخرز ليتوج ملكا على الخزرج كما قال الصحابة رضي الله عنهم كما قالوا. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهناك شعر بأنه أخذ الملك عنه، ثم أبطن للكيد عن الإسلام، وكذلك عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله بن السوداء الذي أيضا جاء بالفتنة وفرق المسلمين وما أشبه الليلة بالبارحة. اليهود والنصارى لا زالوا يكيدون ويتولون هؤلاء، وذلك كما لتفريق المسلمين كما فعل بولس في النصرانية وأفسدها وهو يهودي، أراد عبد الله بن سبأ اليهودي أن يفرق المسلمين كما فعل بولس، لأن هذا يهودي وهذا يهودي. فأخواني، أولا كما ذكر الشيخ جزاه الله خير أسباب كثيرة للفرق، ويعني كلها منافقون كثيرة، ولا زالت هذه الفرق موجودة وكلها يعمها شأن المنافقين، منها أولا الجهل، عدم العلم والهوى والشهوة والأعداء، وكذلك التأثر بالفلسفات الغربية الموجودة الآن وقبلها أيضا الفلسفة اليونانية والأساطير اللي هي نعم الأساطير اليونانية التي والرومانية التي بدأ بها أو جاءت بها أصل يعني التراث أو الأدب الأوروبي، كله مبني على الميثولوجيا يسمونها الأغريقية، والميثولوجيا الأغريقية انتقلت إلينا عبر الأدب وعبر الترجمة حتى لوثت عقائدنا السمحة. فالأحرى بنا أن نعود إلى المنبع الأصيل وهو القرآن والسنة التي دائما تركز على العقيدة وعدم الاختلاف. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وفي صالح الأعمال وفعلنا ما سمعنا وقلنا، وآخر دعوانا الحمد لله. السلام.
جزاك الله خير.
الدكتور علي الزهراني له مداخلة في هذا اللقاء، ثم بعد ذلك نسمع تعليق الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر البندر على هذه الليلة الفاضلة والشيخ عبد العزيز على ما ذكره في محاضرة القيمة. لدي مداخلة بسيطة، وهي أننا دائما نجتمع ونذكر السلف الصالح ونذكر من أعداء الإسلام الكثير، ولكن يجب أن ننظر لأنفسنا ونقول ماذا قدمنا نحن للإسلام، ماذا نعمل في الإسلام وللإسلام. نعيب زماننا والعيب فينا، وليس زمان عيب سوانا. ذكرت في محاضرة الشيخ عبد العزيز أن تفسير القرآن بالنسبة للشعب يفسرونها حسب اعتقاداتهم. طبعا الموضوع هذا في العصر الحديث، عصر التكنولوجيا وعصر استخدام وسائل الإعلام الحديثة، وعصر أن الإنسان بدأ يعرف خلال دقائق ما يدور في أرجاء الكرة الأرضية وأرجاء المعمورة، عكس ما كان السابق أن تمر أشهر وتمر سنين ما يذاع الخبر أو يوصل الخبر من بلد لبلد أو من قرية لقرية. ماذا قدمت رابطة العالم الإسلامي للإسلام فيما بين المسلمين قبل أن يكون لها، لما تتوحد تصير قوة ويكون لها أمام العالم الآخر النصرانية واليهودية قوة يحسب حسابها سواء إعلاميا. الآن الإعلام مستولي عليه اليهود، أنتم عارفين أن الإعلام هو أقوى سلاح في الوقت الحالي، نيويورك تايمز على واشنطن بوست على شيكاغو تريبيون على المجلات العلمية على كلها مستولي عليها اليهود بطريقة عجيبة وبطريقة جهنمية. فأرجو إذا كان هناك أحد ينور بعض الإخوان وأنا واحد منهم، ماذا قدمت رابطة العالم الإسلامي للإسلام وماذا تقوم به في سبيل حماية الإسلام والمسلمين وحماية المسلمين أنفسهم فيما بينهم وتوحيدهم. شكرا.
يريد تعليق الشيخ على المداخلة الأولى الدكتور سعد العريفي في قضية تقسيم الفئات إلى منافقين ومؤمنين وكفار وعلاقته بالموضوع، وأيضا تعليق الدكتور علي الزهراني على هذا القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكر فضيلة الدكتور سعد يعني ما يعني لا شك أنه حل، يعني أبو تأييد أثابه الله وقضية ما ذكره في ثنايا حديثه عن خطر المنافقين هذا أمر يعني ينبغي أن يكون واضح عندنا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة وهم الصحابة الكرام أعلم الناس وأعمق الناس إيمانا فيقول الله تعالى في حكم التنزيل وفيكم سماعون لهم، وذكر العلم في تفسير الآية يعني فيكم مستجيبون. فإذا كان قد يوجد من الصحابة من يتأثر ويسمع كلام المنافقين فكيف بمن جاء بعدهم؟ فخطر النفاق يعني أمر لا يخفى، وجملة من بعض الذين ينتسبون لهذه الفرق عندهم نفاق، عندهم نفاق وزندقة. فهذا يجب الحذر من 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 النفاق، وأن تستصحب قول الله تعالى عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. يعني لاحظ التعبير القرآني كما يقول قيل لما يقول هم العدو يعني ما كان في عدو إلا إيش إلا المنافقين. فهذا أمر ما ذكره يعني الدكتور علي لا شك هذا أمر ملح. والسؤال يعني الذي يعني ذكره وجيه في بداية كلامه من جهة أنه نشير ونؤكد إلى أن جملة من ظهور من أسباب ظهور الفرق هو تقصير أهل السنة، يعني تقصير أهل السنة والمنتسبين للسنة الجماعة، تقصير من جهة تبليغ دين الله ويعني تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى، يعني مجادلة أهل البدع بالتي أحسن مناظرتهم، هذا التقصير وهذا التفريط في تبليغ رسالات الله. وأحيانا عجز، يعني أحيانا في بعض الوقائع تجد أن بعض المنتسبين عندهم عجز، ربما يقابل بعض أهل البدع، وربما تجد هذا المبتدع لأن عنده جلد في بدعته ربما تغلب على السني بسبب ضعفه وقلة إيش تحصيله وقلة رسوخه. فلا شك أن تقصير أهل السنة كان سببا في ظهور هذه قضية الرابط العالم الإسلامي. أنا ما أدري عن ما قدمت، لكن أحنا السؤال الذي ينبغي أن نؤكد عليه، ونحن الجميع منا يعني سيلقى الله سبحانه وتعالى. الواجب علينا أيها الفضلاء أن نسهم بنصرة دين الله بجهد المقل، كل منا بحسبه، بحسب ما عنده من العلم، بحسب ما عنده من الوقت، بحسب ما عنده من المال، بحسب ما عنده من الجاه. هذا هو الواجب علينا. ونحن أهل السنة والجماعة عندنا ولله الحمد والمنة والفضل مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة فيه من الرسوخ وفيه من ما يوافق العقول والفطر. أدنى جهد يسير يقدمه أهل السنة ولو كانوا بضاعتهم قليلة في العلم ولو كانت جهودهم محدودة، هؤلاء مهما قدموا القليل فإن الله تعالى يبارك في جهدهم. وهذا أمر مشاهد، هناك جملة من الجهود التي يقوم بها أفراد ليس مؤسسات وليست هيئات حكومية ولا خيرية، تجد يقوم بها أفراد ومع ذلك تجد أن نفعها قد يعني بلغ القاصي والداني، وهذا كله يرجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى. فالمذهب السني أيها الفضلاء هو المذهب الذي يتفق مع العقول مع الفطر وافق النصوص، مذهب مضطرد ما في تناقض ما في تحولات المذهب السني. لكن انظر مثلا المذهب الرافض المذهب تجد مر بتقلبات وتغيرات إلى آخره وتذبذب وانتقال رؤوسه من فرقة إلى فرقة. فالمذهب السني تجد فيه من الاضطراد وموافقة العقول وموافقة الفطر يعني ما يجعل هذا المذهب يقبله الناس. ولهذا تجد في بعض المجتمعات من حين يصل هذا المذهب تجد يقبلونه يعني بجهد يسير. فأنا أقول هذا هو الواجب عليه. الجهات الرسمية لا شك عليها واجب وهي ستسأل عن هذا، نعم والكل سيسأل، لكن الواجب علينا نبدأ بأنفسنا، كل منا عليه أن يبذل جهده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله أعلم.